الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية. موضوعنا في هذا اللقاء هو القرآن، البلاغ الصادق عن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنها عبارة تحمل في مضمونها معنى الحكاية. البلاغ يعني الحكاية، والحكاية كما قلت في رسالة خاصة حول هذا الموضوع، الحكاية تتمثل في النسبة القولية، فالنسبة القولية في القرآن أضيفت إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأضيفت إلى جبريل عليه السلام، أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قول ربنا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، الآيات. فأضيف القول هنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه بلاغه، وعلى أنه حكايته، لا على أنه كلامه. وهنا ينبغي أن نفرق بين الكلام وبين القول، وهذه مسألة تعتبر من المسائل التي دقت مسالكها، يعني واعتاصت على الطالب مداركها، وذلك أن ما نتلوه من الكتاب العزيز هو كلام الله بلا شك. وقع الاتفاق بين سلف الأمة وخلفها على أن القرآن هو كلام الله، ولكن في نفس الوقت وقع الاتفاق أيضا على أن القرآن هو البلاغ الصادق عن الله. فكلمة البلاغ الصادق تعني أنه بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، وبذلك نقول إن الكلام حول هذه القضية يستلزم منا التفرقة بين الكلام وبين القول. فالقول موضوع عند العرب للحكاية، ولذلك نسب أو أضيف القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إنه المبلغ، ولكنه أضيف إلى الله سبحانه وتعالى على أنه كلامه. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا اللقاء نناقش هذه العبارة على ضوء ما أسلفنا أو ما ذكرنا الآن. القرآن هو البلاغ الصادق عن الله سبحانه وتعالى، وقد أكد الله سبحانه وتعالى عصمة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن الله بقوله: وما ينطق عن الهوى. وما ينطق، والمتأمل في هذه الآية الكريمة يرى أن الله سبحانه وتعالى لم يؤكد عصمة رسوله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن الله بما قد يختلج وهم السامع من أن القرآن كلامه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يقل: وما يتكلم عن الهوى، وإنما قال: وما ينطق عن الهوى. فرق بين التعبيرين، فلو أنه سبحانه قال: وما يتكلم عن الهوى، لا تبادر إلى الذهن أن القرآن كلامه، وهذا ما لا يقول به مسلم أو مؤمن. فالقرآن كلام الله وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في نفس الوقت هو قوله، أعني حكايته، أعني بلاغه عن الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تشير إليه الآية حيث أضاف الحق تبارك وتعالى إليه النطق دون أن يضيف إليه الكلام أو التكلم. قال: وما ينطق عن الهوى. والنطق هو القول، النطق هو الحكاية، النطق هو البلاغ، لقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا يحل لنا إشكالا قديما تعلق بقضية قديمة في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه القضية وقبل ذلك هي قضية القول بخلق القرآن. لم يقل أحد أبدا إن القرآن مخلوق دون أن يفرق بين النسبتين، فلا بد من التفريق بين النسبتين، وإلا فإطلاق هذه العبارة من غير تقسيم أو من غير تفريق هو مما يوهم أن الخلق أضيف إلى الكلام كما أضيف إلى القول. لا، ولذلك قلت في هذا الكتاب، وهو كتاب الفرقان بين نسبتي القول والكلام في القرآن، قلت: لما كان الإنسان الذي هو موضوع الرسالات، الإنسان الذي جعله الله سبحانه وتعالى المقصود بالخطاب، الذي توجه إليه الخطاب، لما كان هذا الإنسان مركبا من روح هي من أمر الله سبحانه وتعالى، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ومن جسم أو جسد هو من خلق الله. الإنسان مركب من روح هي من أمر الله، ومن جسد هو من خلق الله، فناسب بمقتضى هذه الصفة، ناسب أن يكون خطاب الله سبحانه وتعالى موضونا بالنسبتين، فهو أمر من حيث صفته سبحانه وتعالى، من حيث صفته يقول سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن روح. ثم هو في نفس الوقت لفظ أفرغه الله سبحانه وتعالى في قالب العبارة بما يتناسب معها من خصائص التراكيب وظواهر الأساليب بلسان عربي مبين، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال أيضا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ويقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلا يشك ولا يمتري أحد في أن القرآن الكريم قد نزل باللسان العربي الذي هو لسان قومه عليه الصلاة والسلام، لا أقول لسان أمته، فالأمة تمتد منذ بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة، لكن القوم هم الذين بعث فيهم، القوم قومه، القوم هم العرب، ولم يكن القرآن مستثنى من عموم قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. القرآن ليس مستثنى من هذا العموم، فإنه ما نزل إلا باللسان العربي المبين. وهذا يعني أن هذه الصفة في القرآن حادثة أو محدثة، وهو ما أكده القرآن في التنزيل بقول ربنا سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. ومعنى ذلك أن القرآن بحسب هذا التقسيم روح من أمر الله سبحانه وتعالى، وهو صورة محسة مجسدة أفرغها الله سبحانه وتعالى في قالب العبارة. نترككم لفاصل قصير على أن نعود إليكم إن شاء الله. الفاصل أكدنا على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يمتري في ذلك عاقل فضلا عن أن يكون مؤمنا بالله وبرسالاته، إلا أن الوحي المتلو الذي تعبدنا الله بتلاوته هو لفظ، وهذا اللفظ معرف بالحد في لغته، ومقول بالاشتراك في خصائصه، وموصوف بالبلاغة في ظواهره وفي أساليبه. فلذلك ورد وصف القرآن بالحدوثية في سياق تعلقه بالقول دون الكلام، حيث قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات من سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. علق وصف القرآن بالحدوثية بالقول، حيث قال بعد ذلك: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. يعلم القول، أي يعلم القرآن حالة وجوده في اللوح المحفوظ وحالة وجوده بين أيدينا. وبذلك نستطيع أن نقول إن القرآن الكريم هو البلاغ الصادق عن الله، البلاغ من حيث إنه قول رسول الله، ولا تعني هذه الإضافة أنه من إنشائه عليه الصلاة والسلام، وإنما تعني أنه صاحب الحكاية فيه عن الله سبحانه وتعالى. فهو من أنزل الله القرآن على قلبه، ثم جمعه له في صدره، ثم جعله يتكلم أو ينطق به، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث بدء الوحي عندما سأله، أو عندما سئل كما في حديث الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. هذه الصورة تؤكد أن الوحي كان يأتيه عليه الصلاة والسلام، فيحدث له حالة من الاصطلام لشدة اعتلاج الأمر فيه عند تنزل القرآن، ثم يفصم عنه وقد وعى عن الملك ما قال، فينطق كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي يقول ابن عباس: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. قال: أن نبينه بلسانك، أي عن طريق بلاغك، وهذا ما أكده الحق سبحانه وتعالى بقوله: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وأكده في آخر سورة الدخان: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وكما كان القرآن موضونا بالنسبتين، فهو أيضا مقول للجهتين، باعتبار أنه كلام الله، وباعتبار أنه بلاغ رسول الله عن الله. يقول سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم ربط الترتيل بصفة القول ولم يربطه بالكلام، فقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا المعنى أيضا نجده في هذا القسم وما يتبعه من موضوعه، في قول ربنا: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. فبالنظر أو بالتأمل إلى القسم أو دلالة القسم وما يتبعه من موضوعه، دلالة القسم في قوله والسماء ذات الرجع، وإن كان من معاني الرجع المطر، إلا أن الدلالة التي تتناسب مع هذا السياق هي أن الرجع هنا بمعنى مردود الصوت، مردود الصوت، كما قال رؤبة: لا يسمع الركب بها، لا يسمع الركب بها رجع الكلم أو الكلم، على اختلاف بين النحويين، فقد ذهب البعض إلى أن الكلم جمع كلمة، وذهب البعض إلى أن الكلم جمع كلمة، جمع كلمة، وهي لغة تميمية. لكن المهم أن الرجع هنا في هذا الشطر من البيت، الرجع معناه مردود الصوت، وكأنه يشير إلى ما يحدث للسماء من هذا الصوت عندما يوحي الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام. فكما ورد في الحديث الصحيح أنهم أو أن الملائكة تسمع للسماء صوتا، تسمع للسماء صوتا، فكأنه يشير إلى هذا بقوله سبحانه وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. فما كان هذا الرجع أو هذا المردود إلا نتيجة للقول وليس نتيجة للكلام، نتيجة للقول: إنه لقول، لقول فصل، يعني به القرآن الكريم. نعم، القرآن هو البلاغ الصادق عن الله سبحانه وتعالى باعتبار ما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمانة البلاغ، فقد تلقاه صلى الله عليه وسلم بثقله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثم يسره الله لنا بلسانه عليه الصلاة والسلام، فإنما يسرناه بلسانك، وكما قال ربنا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالآية تشير إلى أن القرآن ما يسر إلا من خلال بلاغه عليه الصلاة والسلام، وما كان لأحد منا أن يتلقى القرآن كفاحا أو سماعا مباشرا من الله سبحانه وتعالى إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغه، كما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك وبلاغه. وهذا ما أردت أن أؤكد عليه حتى لا تتشابه علينا السبل فيما نحن بصدده من الكلام حول هذا المعنى الذي تضمنه هذا العنوان الرئيس، وهو أن القرآن الكريم البلاغ الصادق عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم رصدا عند تلقيه أو حالة تلقيه لهذا القرآن، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالآية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا القرآن من استراق الشياطين ومن تلاعبهم، كما حفظه سبحانه وتعالى من عبث العابثين، وقد أخذ العهد على نفسه بذلك في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن لعل أحدكم يلتفت إلي قائلا: ألم يقع التمزيق للمصحف في بعض بلاد الغرب؟ فأين هذا من الوعد الإلهي في قوله: وإنا له لحافظون؟ لقد تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه، فأين مقتضى هذا الوعد مع هذا الواقع الذي عرفناه جميعا من أن أناسا لجأوا إلى المصحف وقاموا بتمزيقه وقاموا بإلقائه في الحشوش، أي في دورات المياه؟ فأين الوعد أو أين مقتضى الوعد؟ فنقول إن الله سبحانه وتعالى ما تعهد بحفظ القرآن إلا مما وقع في الكتب السابقة من التبديل والتغيير والتحريف. لقد أصاب الكتب السابقة أصابها ما أصابها من التحريف. وبهذه المناسبة أقول إن ما وقع في الكتب السابقة لم يتعلق بكلام الله الذي هو صفته، وإنما تعلق بالقول، أي كان التبديل فيها مرتبطا بالقول ولم يكن مرتبطا بالكلام. التحريف ارتبط بالكلام، يحرفون الكلم، أما القول يقول سبحانه: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة قالوا حبة في شعر كما جاء صحيح حنطة. فهذا تبديل في اللفظ، أي تبديل في القول. أما التحريف فكان في مواضع الكلم، أي فيما يتعلق بالمعاني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم عنه والتعقل لهذه الأمور الدقيقة حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. وأسأل الله أن يجعل القرآن الكريم إمامنا ونورنا وهادينا وشفيعنا إلى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do.